الظاهرين.
في الدرس السابق قلنا أن صحيحة أبي بصير اللي هي من أخبار الطائفة الثالثة هذه لا تقع طرف للمعارضة مع الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وذلك لأن موضوعها يختلف عن موضوع الطائفتين الأولى والثانية. موضوع هذه الصحيحة كما قرأناها في الدرس السابق اللي هي الحديث الأول، واضح موضوعها ما إذا لم ينكر صاحب اليد، لم ينكر ما يدعيه المدعي، وإنما ادعى الجهل، قال لا أعلم صريحا، ويقيم الذي في يده الدار صاحب اليد اللي هو المنكر البين أنه ورثها من أبيه ولا يدري كيف كان أمرها، فهو يدعي الجهل، هذا موردا. وأما الروايات السابقة لا موردها ما إذا أنكر المنكر ما يدعيه المدعي. ومرور سريع على تلك الأخبار يتضح صحة هذا الكلام. افرض مثلا رواية غياث بن إبراهيم أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما قام البين أنه أنتجها، أنه أنتجها. في الروايات الأخرى كلاهما قام البين أنه أنها ولدت عنده، في بعض الروايات أنها نتجت عنده، كل رواية في هذه التعبيرات. فالمنكر عندما يقيم البينة، يقيم البينة على أنها ولدت عنده، واضح يعني معناه أنه يدعي أنها ولدت عنده، وهذا واضح أنه تكذيب وإنكار لما يدعيه ماذا الآخر اللي يقول لا أن الشاة ولدت شنو عنده، يكون تكذيب لذاك وإنكار لذاك، إنه هو يقيم البينة على أنها ولدت عنده، يعني يدعي أنها ولدت عنده، ولذا قام البينة على مدعاه، وهذا تكذيب وإنكار لما يدعيه الآخر من أن الشاة ولدت شنو ولدت عنده أو ولدت عنده. واضح مورد هذه الروايات الطائفة الثانية والأولى هو ما إذا أنكر المنكر ما يدعيه الآخر، هذان موضوعان مختلفان، فنعمل بكل رواية في ماذا في موردها، ولذا الطائفة الثالثة ينبغي إخراجها عن الحساب فعلا. نعم يبقى الطائفة الأولى والطائفة الثانية. الطائفة الأولى والطائفة الثانية تعارض فيهما واضح، تعارض فيهما واضح، لأنه الطائفة الأولى تثبت الحق للمدعي، تثبت أن مورد النزاع تحكم بأنه للمدعي، بينما الطائفة الثانية تحكم بأنه علما للمنكر لصاحب اليد، وهذا أمران متعارضان فيقع التعارض بينهما. قلنا أن الطائفة الأولى اللي هي عمدة رواية منصور استند إليها المشهور في تقديم بينة الخارج، مضافا إلى ماذا؟ إلى ما فهمه من الأدلة العامة، وأيضا فهم من الأدلة العامة تقديم بينة الخارج. لماذا؟ لأن بينة المنكر شنو لا اعتبار بهذه المرة، فهم أدلة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قدم مشهور رواية منصور على ماذا؟ على أخبار الطائفة الثانية بعد أن أثبت لها الحجية لرواية منصور، اعتزم بأنها حجة. أما باعتبار ما ذكرناه نحن، ما ذكرناه لأن الرواية يمكن تسميها سندان، لأن منصور مراد بمنصور بن حازم، محمد بن حفص أيضا يدور أمر بين شخصين كل منهما قابل للاعتماد عليه والتوثيق. وإما صححها سندا المشهور باعتبار انجبار ضعف السند الموجود فيها بالشهرة وعمل المشهور، وهذا مبنى يبنون يعني أنه ينجبر ضعف السند في الرواية بماذا؟ بعمل مشهور، فتم السندا. بعد إتمامها سندا رواية منصور، بعد إتمامها سندا قدمها على ماذا؟ على أخبار الطائفة الثانية، وذلك بأحد وجوه تقديم رواية منصور بعد فرض حجيتها على أخبار الطائفة الثانية، إما أن يكون باعتبار أنها صريحة في مفادها، أو على الأقل هي أظهر في مفادها من أخبار الطائفة شنو الثانية، تتقدم على أساس الأظهرية، هي أحد وجوه الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين. وإما باعتبار سقوط ما يعارضها عن الحجية باعتبار إعراض المشهور، تعارض لأن روايات أخبار الطائفة الثانية اللي تقول يقدم قول المنكر، هذه أعرض عنها المشهور، لم يعمل بها المشهور. ليش؟ لأن قلنا أن المشهور بماذا قدم بينة؟ بينة الخارج، قدم قول ماذا؟ قول المدعي. إذن المشهور لم يعمل بروايات الطائفة الثانية فتسقط عن الاعتبار باعتبار إعراض المشهور، ويكون العمل حينئذ بماذا؟ برواية منصور وروايات الطائفة الأولى. وإما على أساس موافقة خبر منصور للسنة، أحد المرجحات في باب التعارض موافقة السنة، موافقة الكتاب والسنة. خبر منصور لا قدم في بعض الكلمات على أخبار الطائفة الثانية أنا موافق للسنة، وظاهر أن مقصودهم بالسنة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم البينة لمن؟ للمدعي، واليمين للمنكر، بناء على ما فهموه من هذه الرواية من ماذا؟ من إلغاء اعتبار بينة المنكر، أن بينة المنكر لا قيمة لها، فيكون العمل ببينة ماذا؟ المدعي. ورواية منصور موافقة لهذا لأنها أيضا تحكم بتقديم قول المدعي، وأن بينة المنكر لا اعتبار لها، فتكون موافقة لماذا؟ للسنة، في حين أن أخبار الطائفة الثانية مخالفة للسنة على تفسيرهم للحديث الشريف. فالتقديم قام على أحد هذه الأسس، إما على أساس الأظهرية بدعوى أنه أظهر في مفاده من أخبار الطائفة الثانية، وإما على أساس سقوط الطائفة الثانية على الاعتبار باعتبار إعراض المشهور عنها، فيكون العمل بأخبار الطائفة الأولى. وإما على أساس ماذا؟ على أساس شنو؟ على أساس موافقة السنة، أن خبر منصور يتقدم باعتبار موافق للسنة. نحن ذكرنا أن رواية منصور استقربنا أنها تامة سندان، أنها تامة سندان، ولذا نرى بأنه بقطع النظر عن هذه الأمور تعارض بينهما مستقر قائم، هناك تعارض بين أخبار الطائفة رواية منصور لأنها معتبرة وبين أخبار الطائفة الثانية. لكن مسألة تقديم رواية منصور على أخبار الطائفة الثانية هذا ظاهر أنه ما يمكن أن يتزعم به أن يقدم رواية منصور على أخبار الطائفة الثانية، وذلك لأن الوجوه التي ذكرت لتقديم رواية منصور على أخبار الطائفة الثانية غير تامة. أما الوجه الثالث اللي هو التقديم على أساس موافقة السنة، هذا في الحقيقة مبني على فهمهم لحديث البينة المدعي واليمين علينا على المنكر، وإحنا طرحنا فهم وطرحنا تفسير لهذا الحديث لا يجعل رواية منصور موافقة لها، بل بالعكس يجعل أخبار الطائفة الثانية موافقة له. والتفسير المتقدم هو هذا، أن الرواية الشريفة الحديث الشريف ليس فيه دلالة على إلغاء بينة المنكر بالمرة بحيث يكون وجودها كعددها، لا ليس هكذا، وإنما هو في مقام بيان أنها ليست ميزان لإثبات ما يدعيه المنكر، ما أكثر منها مو ميزان، لكن هي تبقى مشمولة لأدلة حجية البينة، وتبقى قابلة لأن تعارض بينة منه بينة المدعي وتوجب سقوطها عن الاعتبار باعتبار ما ذكرناه سابقا. فإذا سقطت بينة المدعي عن الاعتبار حتى قضائيا، أنا انتقل النوبة إلى ماذا؟ إلى يمين المنكر، فيقدم قول المنكر بيمينه، وهذا هو مضمون أخبار الطائفة الثانية. فتكون أخبار الطائفة الثانية هي الموافقة للسنة، لأن رواية منصور اللي تقدم بينة المدعي وقول المدعي هي الموافقة علما للسنة، إذا كان المقصود بالسنة هو هذا الحديث الشريف كما هو الظاهر. فالتقديم على أساس موافقة رواية منصور للسنة هذا غير واضح. وأما الوجه الأظهرية اللي ذكر أو الصراحة، هذا هم واضح، لأننا لا نسلم أن دلالة رواية منصور على تقديم قول المدعي أظهر من دلالة روايات الطائفة الثانية في تقديم قول ماذا؟ قول المنكر. لا نسلم الأظهرية، إن لم ندعي العكس لا نسلم الأظهرية، لأن بعضهم أشرنا سابقا بعضهم ناقش في دلالة منصور، قال فيه احتمال آخر ذكرناه وما قبلنا به طبعا، لكن على الأقل هذا يجب أن تكون ظهورها في تقديم قول المدعي أظهر من رواية أخرى إسحاق بن عمار صريحة في أنه يقدم قول صاحب اليد مع يمينه، صريحة في هذا، أو رواية غياث ابن إبراهيم اللي يقول بأنه فقضى بها للذي هي في يده، شنو بعد أظهر من هذا وأصرح من هذا، فقضى بها للذي هي في يده، يعني شنو؟ يعني قدم قول من؟ قول المنكر، قول صاحب اليد. لماذا نقول بأنه لا ظهور تلك الرواية أوضح من هذه؟ لا، ما نقول أو سادة ما نقول هذه أظهر، نقول بأنهما لا توجد في المقام صراحة ولا أظهرية في المقام حتى نقدم رواية منصور على أساس الأظهرية. وأما مسألة مسألة سقوط أخبار الطائفة الثانية لإعراض المشهور، هذا الوجه له صورة ظاهرية، له صورة ظاهرية باعتبار أنه المشهور المفروض يقدم قول من؟ قول المدعي، يقدم قول المدعي، أخبار الطائفة الثانية تقدم قول المنكر، معنى أن المشهور أعرض عن ماذا؟ عن هذه، لم يعمل بهذه الروايات مع أنها موجودة بمرأة ونسمع منها، إذن هو لم يعمل بها، أعرض عنها، وهذا الإعراض يوجب ماذا؟ يوجب سقوط هذه الروايات عن الاعتبار والحجية. لكنه بعد التأمل في كلمات اللي هي العلمان المتقدمين يظهر من ذلك أن الإعراض في المقام على تقدير تحققه هو إعراض اجتهادي، إعراض مبني على أعمال الرأي والحدس، هذا الإعراض الاجتهادي في بحث الإعراض يصرح بأنه الإعراض إذا كان مبني على مقدمات اجتهادية ومبني على الاجتهاد والنظر هذا ليس هو الإعراض اللي يوجب سقوط الرواية عن ماذا؟ عن الحجية. من يكشف عن خلل في السند أو في شيء آخر بحيث هو يمنع من شمول أدلة الحجية للخبر المعرض عنه فيما إذا كان الإعراض عن اجتهاد. الظاهر أن الإعراض في محل الكلام إعراض عن اجتهاد، إعراض اجتهادي أو استنباطي، مو أنه شافوا أكو خلل بالرواية فلم يعملوا بها وعملوا برواية أخرى، مو هكذا. ليكشف عن خلل في السند وأمثاله، وإنما إعراض اجتهادي بمعنى أنه بعد مراجعة كلمات تبين أنه هناك وحدة من الوجوه المذكورة في كلمات المغادرة، وأن هذه الأخبار مخالفة لما يستفاد من القواعد العامة من تقديم بينة الخارج من قبيل حديث البينة على المدعي واليمين على ماذا؟ على من أنكر. هذا منع اجتهاد على تفسير الحديث بهذا التفسير، وهو أن هذا الحديث الشريف يلغي اعتبار بينة المنكر، يلغي اعتبار هذا المنكر بحيث لا تصبح حتى لمعارضة بينة المدعي. فالتقديم من يصير لبينة المدعي. يقول هاي القواعد العامة مستفادة من الأدلة العامة الدالة على تقديم بينة الخارج، روايات الطائفة الثانية تكون مخالفة لهذه القواعد، أعرضوا عنه. هذا إعراض اجتهادي، ما يكشف عن خلل في ماذا؟ في هذه الروايات. اشتهوا رأي فسر القواعد العامة بهذا التفسير فقال بأن هذه الروايات مخالفة للقواعد العامة. بعضهم ذكر هذا الشيء لأن سبب عدم العمل بهذه الروايات هي أن هذه الروايات رواية الطائفة الثانية مدلولها التضمني أو الالتزامي، لازم هذه الطائفة من الروايات كما أشرنا سابقا هو حصول تفاقط البينتين وافتراض تفاقط البينتين، ولذا وصلت النوبة إلى ماذا قلوا ياي؟ إلى يمين المنكر. ولا لا تصل النوبة إلى يمين المنكر لو بقيت بينة المدعي من دون سقوط، لو بقيت بينة المدعي من دون أن تسقط بالمعارضة لا تصل النوبة إلى يمين المنكر. وصول النوبة إلى يمين المنكر اللي هو مفاد أخبار الطائفة الثانية هذا يعني افتراض تساقط البينتين. ويقول هذا على خلاف الأخبار الدالة على الترجيح عند تعارض البينتين، بينة المدعي وبينة المنكر. سيأتي أن هناك أخبار تدل على الترجيح بالعدد، يقرأنا واحدة منها مثلا يا رواية أبي بصير، أكو أخبار تدل على الترجيح بماذا؟ بالأعدلية والصفات. كل خبر يدل على الترجيح بين البينتين المتعارضتين هو يكون منافي لأخبار الطائفة الثالثة اللي يدل على التساقط ووصول النوبة إلى من؟ ووصول النوبة إلى يمين المنكر. لم يعملوا بهذه الأخبار لأنها منافية لما دل على ماذا؟ قلوا يا على الترجيح. فلأنها منافية لما دل على الترجيح هم لم يعملوا بها. وهكذا كلمات الآخرين، واضح من كلماتهم أن عدم عملهم بهذه الروايات ليس لإطلاعهم على خلل فيها نحن لم نطلع عليه، حتى يكون هذا موجب لسقوط هذه الروايات عن الاعتبار وعدم شمول بينة الحجية لها، وإنما هو قائم على أساس اجتهادي. ومثل هذا الإعراض القائم على أساس اجتهادي إذا اتضح هذا لا يكون مؤثر في حجية هذه الروايات. فالتقديم تقديم رواية منصور على أحد هذه الأسس الثلاثة هذا غير تام عندنا، لكنه هذا يعني ماذا؟ أن صحيح المقام هو وقوع التعارض بين ماذا؟ بين الطائفتين من الأخبار. بعضهم ادعى أكثر من هذا أن الترجيح يكون لأخبار الطائفة الثانية على رواية ماذا؟ على رواية منصور. أخبار الطائفة الثانية هي الأرجح عندما تتعارضان، عكس ما قالوا. لماذا أرجح؟ ترجيح ما يكون بالأكثرية العددية الروايات، وهذا واضح لأنه في أخبار الطائفة الأولى ما عندنا إلا رواية منصور ومرسل الدعام الإسلام مثلا، بينما في أخبار الطائفة الثانية عندنا روايات كثيرة، عندنا ثلاث رواية قرأناها: موثقة إسحاق، معتبرة من الرياض أحسنتم، رواية عبد الله بن سنان، بين ثلاثة قرأناهن سابقا. أكو روايتين ما ذكرناهن، رواية عامية واحدة لجابر يذكر نفس المضمون منقولة عن كتب العامة نقلوها فقهاءنا وبعضهم يستدل بها ويذكرها هي فقط. رواية بهذا المضمون بالضبط مضمون رواية موثقة إسحاق بن عمار، وهو أنه يقدم قول المنكر مع شنو؟ مع يمينه، نفس المضمون. هذه رواية رابعة صحيح. وهناك رواية أخرى أيضا ذكرت في هذا الباب في هذا المجال، وهي الرواية المروية في الباب الرابع والعشرين من هذه الأبواب، من أبواب كيفية الحكم. الرواية هذه وهي رواية تامة سندا، يرويها الشيخ الكليمي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: بينما موسى ابن عيسى في داره التي في المسعى. موسى ابن عيسى من ولاة العباسيين، صار خليفة أو لا، هو اللي صار خليفة بعدين. بينما في داره التي هي التي في المسعى، المسعى عند دار مشرفة على المسعى، يشرف على المسعى، إذ رأى أبا الحسن موسى عليه السلام، موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، رآه مقبلا من المروة على بغله، فأمر ابن هياج رجل من همدان منقطعا إليه، منقطع إلى هذا موسى بن عيسى، فأمره أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة، يدعي أن البغلة اللي راكب عليها الإمام هي له، فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن عليه السلام رجله ونزل عنها وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوها إليه، طول بغلة لكن السرج ما توفروه خذوه. فقال ابن هياج: والسرج أيضا لي، مو فقط البغلة، السرج هم لي. فقال عليه السلام: كذبت، عندنا البينة بأنه سرج محمد ابن علي، أما البغلة فإن اشتريناها من قريب وأنت أعلم وما قلت، لكن السرج عندنا البينة التي تشهد بأنها لنا، مع أنه صاحب يد، مع أنه صاحب يد، هو صاحب يد على هذا السرج. هذا معناه شنو؟ أن بينة صاحب يد اللي هو يكون المنكر بينة شنو؟ معتبرة، أنها بينة معتبرة، مو أنه كما يقول أصحاب القول الأول ليستدلون برواية منصور يقولون لا اعتبار بها، وتقدم بينة منه، بينة منه الخارج، وأن هاي البينة لا اعتبار بها، لا، هاي الرواية تدل على أن بينة المنكر لها اعتبار، لأن الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال بأنه عندي بينة تشهد على أن هذا السرج الذي في يدي هو لي، فحينئذ يفهم من هذا أن بينة المنكر لها اعتبار بهالمقدار هذا. هذا هم يؤيد أيضا ماذا؟ روايات الطائفة الثانية اللي تقدم قول المنكر على قول المدعي. بعضهم ذكر هذا المعنى. طبعا نحن ايضا لا نقبل كما لم نقبل بتقديم رواية منصور على 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 احد الاسس الثلاثة المتقدمة، كذلك لا نقبل بتقديم اخبار الطائفة الثانية على رواية منصور، وذلك لانه اولا الاكثرية العددية ليست ميزان في التقديم، الاكثرية العددية في الروايات المتعارضة ليست ميزان في التقديم، التعارض يقع بين رواية ولو كان في قبالها ماذا روايات كثيرة يقع التعارض، ونعمل قواعد باب التعارض حتى إذا كان أحد المتعارضين يتمثل في رواية واحدة والمعارض الآخر يتمثل في عدة روايات. وأما مضافا إلى هذا نقول مضافا إلى هذا ماذا، مضافا إلى هذا هو مسألة ماذا، مسألة أن هذه الرواية الأخيرة ليست من روايات الباب، أمات بن هياد ليست من روايات الباب، ما ورد في باب القضاء أطلاقا، مو من القضاء أصلا، قضية مو قضائية، هذا يجي يتعلق بالبغلة أو لأنه تنازل عنها ما يخلي يعني ما يجي يجادل ويا هذا قد واحد كذا كذا، ثم تنازل عن الدعوة. السيرج قال لا أكو بينة تشهد بأنه هذا، لكن ما عندي بينة تشهد بأنه ما كان اشتريت أنا من قريب، لكن هذا لي بينة تشهد بأنه مو في باب القضاء، مين يقول بأنه بينة المنكر عندما تتعارض مع بينة المدعي فتتقدم بينة المنكر على بينة شنو المدعي ويكون لها اعتبار، فما ناظر إلى باب تعارض البينتين، ما ناظر إلى باب التحاكم، وإنما يريد يقول أكو بينة تشهد كما أي في حالات اعتيادية، واحد يقول عندي أنا عندي شاهد يشهد بأنه هذا لي، أو عندي شاهد بأنه مثلا كذا، أكو شاهد يقول مو غرض بيان الحكم القضائي وما يكون معتبر في باب القضاء وما لا يكون معتبر في باب القضاء، فهي الرواية ظاهرة أجنبية عن محلل كلام. زين هذا حينئذ يظهر أن النوبة تصل إلى التعارض، حينئذ إذا وصلت النوبة إلى التعارض كما أن الأمر هكذا ظاهرا، والتساقط حينئذ نعمل نحن بمقتضى القاعدة التي أسسناها سابقا على ضوء الأدلة شنو العامة، ترجع إلى مقتضى القاعدة، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة على ضوء الأدلة العامة بقطع النظر عن الروايات المتعارضة الخاصة هو ماذا، هو أن بينة المنكر لا تسقط عن الاعتبار بالمرة وإن لم تكن ميزانا في باب القضاء، لكن لا تسقط عن الاعتبار بالمرة وفيها صلاحية المعارضة، بل هي توجب سقوط بينة المدعي عن الاعتبار فتصل النوبة إلى يمين المنكر، فنصل إلى نفس النتيجة التي دلت عليها أخبار الطائفة الثانية. زين هذا وقت أكو بعد هذا هو الكلام في هذه المسألة، وتبين من خلال هذا البحث لأنه ما قفت دليل واضح على تقديم بينة الخارج ولا على تقديم بينة ماذا، بينة الداخل في محل كلامنا، في محل الكلام اللي يعني نتكلم به فعلا، ما قفت دليل على تقديم هذه البينة أو هذه البينة، وإنما الواقع المطلب هو هذا أنه كلتا البينتين يتساقطان وتصل النوبة إلى يمين المنكر، وهذا هو الصحيح في المقام وفاقا للسيد الناتم قدس الله نفسه. هذا كله كما أشار السيد الناتم وأشارنا أيضا فيما إذا كان المنكر يمكن ما يدعيه الآخر، وأما إذا ادعت جهل بالحال وأنه لا يدري على نحو يمكن افتراض افتراض صحة كلا الدعويين، يمكن مقطع تعارض ذاتي بينهما، بل يمكن افتراض صحة كلا الدعوين، هذا كلام صحيح هذا كلام صحيح، هذا ورثها من أبيه صحيح وما يدري بالحال عن صحيح، هذا عم يقول إلي لا له صحيح، يعني نقول بأن هذا أبوه وغصبها من هذا وورثها علما بهذا وهو لا يدري بالقضية، هذا كله ممكن. وفي هذه الحالة نلتزم بصحيحة أبي بصير كما قرأناها مرارا، الدالة على ماذا؟ على الترجيح للأكثرية العددية في البينة. أي البينتين أكثر عددا يقدم صاحبها، يقدم قوله على قول الآخر، سواء كان صاحب البينة الأكثر عددا هو المنكر أو كان هو ماذا؟ هو المدعي. سواء كان هو المنكر أو كان هو المدعي، رواية معتبرة سندا واردة في هذا المورد الخاص ماكو موجب لعدم العمل بها، ماكو موجب لعدم العمل بها، ماكو موجب للالتزام بالتساقط والرجوع إلى يمين ماذا؟ يمين المنكر. لا، هذه رواية صحيحة معتبرة ستكون مخصصة. إذا قلنا أن القاعدة العامة مثلا بها عموم بها إطلاق، ستكون مخصصة القاعدة العامة. للأخبار الأخرى لا تكون مخصصة، لأن يعني قلنا الأخبار الأخرى أخبار الطائفة الثانية ليست موردها واحد مع ماذا؟ مع صحيحة أبي بصير، كل منهما له مورد، ما في تخصيص في البين. لكن القاعدة العامة إذا كانت شاملة لهذا المورد، حينئذ صحيحة أبي بصير تكون مخصصة القاعدة عامة، فلا بد من العمل بهذه القاعدة. خب، نقرأ المتن حتى نوضح المسألة المطلوبة. ذكر بأنه قال أما الصورة الأولى، الصورة الأولى هي أن يكون المال في يد أحدهما، اللي هو محل كلامنا، فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له، لأن قهران إذا كانت المال بيد أحدهما صار المقام داخل في كبرى تعارض بينتين المنكر والمدعين، وباب التداعي، باب تعارض بينة المنكر مع بينة المدعي، يعني صاحب اليد دائما يكون منكر، واضح، لأنه الأصل وياه، اليد وياه، قاعدة وياه، فذاك يكون مدعي لأن قوله مخالف المن لليد، هذا يكون منكر لأن قوله يكون موافق المن لليد، فتدخل في هذا الباب. فتارة تكون لكل منهم البينة على أن المال له، أي حالة من الصورة الأولى، وأخرى تكون لأحدهما البينة دون الآخر، أي حالة ثانية، وثالثة لا تكون بينة أصلا لكل منهما ما عدا بينة، هذه الحالة الثالثة. احنا ما تكلمنا عن الحالة الثانية والحالة الثالثة، فقد كان كلامنا من صدع اليمين إلى هنا عن الحالة الأولى، وهي ما إذا كان لكل منهما شنو؟ بينة. فعلى الأول اللي هي الحالة الأولى، إن كان باليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه، والنتيجة وصلنا إلى إذا كان منكر بما يدعيه الآخر. وأما إذا لم يكن منكرا بل ادعى الجهل بالحال وأن المال انتقل إليه من غيره بإرث ونحوه، فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عددا، أي كان منكر أو مدعي. هذا كنا دليلها صحيحة أبي بصير. فإذا حلف الأكثر عددا، بينته أكثر عددا، حلف حكم بأن المال له، يعطى المال. وإذا تساوت البينتان في العدد، ما في أكثرية عددية، ما في أكثرية عددية، تساوت البينتان في العدد، هذا جاب اثنين هذا جاب اثنين، أقرع بينهما، في هذه الحالة حينئذ تصل النوبة لمن؟ يقول إلى القرعة، فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال. إلى آخر المطلب يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد.
سألتهم شيخ زيد يعني بس هذا.